إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء متجدد يجمعنا وإياكم مستمعين الأكارم وصفحات جديدة من صفحات المجلة الثقافية. عددنا لهذا الأسبوع يتضمن وقفة بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر العراقي الشهير محمد مهدي الجواهري، كما يتضمن لقاء مع ناقد عني ويعنى بالمشكلات العميقة في الثقافة العراقية وهو الناقد جمال جاسم أمين، هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من مناطق البلاد المختلفة.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
أخبار ثقافية.
نستهل مجلتنا الثقافية كالعادة بباقة من الأخبار الثقافية، حيث يقيم مصورون صحفيون معظمهم من الشباب معرضا لأعمالهم الفوتوغرافية في ميديا جاليري في أربيل. ويحمل المعرض الذي تنظمه دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بحكومة الإقليم عنوان فوتوغرافي هولير 2011، ويأخذ المعرض زواره إلى أكثر من محور يخص الطبيعة والحياة اليومية والرياضة وبأسلوب فني جميل. ونتحول إلى واسط، حيث تم الإعلان عن تحديد 20 أيلول المقبل موعدا أوليا لإقامة مهرجان المتنبي التاسع الذي تقيمه المحافظة سنويا بالتنسيق مع وزارة الثقافة والاتحاد العام للأدباء في العراق. وقال معاون محافظ واسط للشؤون الثقافية حيدر جاسم محمد أن إدارة المحافظة بدأت منذ الآن بالتحضير لمهرجان المتنبي بنسخته التاسعة، حيث تم تحديد 20 أيلول المقبل موعدا أوليا لإقامته والذي سيستمر ليومين متتاليين. وفي بغداد وبمشاركة عازفين من تركيا ومصر وسوريا ولبنان وتونس إضافة إلى البلد المضيف العراق، اختتمت فعاليات ملتقى بغداد الأول للفنون الموسيقية الذي أقامته دائرة الفنون الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة. وتضمن حفل الاختتام الذي أقيم على قاعة الشهيد عثمان العبيدي وهي قاعة الرباط سابقا مشاركة فرقة الأرموي التابعة لدائرة الفنون الموسيقية بمقطوعات من التراث العراقي، كما شهدت الأيام الأربعة التي أقيمت فيها الحفلات الموسيقية مشاركة جماهيرية جيدة.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا العدد ناقد عني في كتابته النقدية بالبحث عن الإشكالات العميقة في الثقافة العراقية، إنه الشاعر والناقد جمال جاسم أمين، الذي يقول أن أحد التصورات الخاطئة الشائعة في الثقافة العراقية هي الاعتقاد بأن النتاج الإبداعي من شعر وقصة وما إلى ذلك هو الثقافة.
نحن غالبا نخلط بين الإبداع الأدبي والفني وبين الثقافة، نعتقد أن كل كتابة شعرية أو قصصية أو روائية هي الثقافة، بينما الثقافة هي مجمل الأنساق التي تؤسس مناخا عاما للمجتمع أو مزاجا عاما للمجتمع. يكون الإبداع الأدبي والفني جزءا من هذا المناخ ورافدا من روافد تحسينه. ما يحدث لدينا في العمل النقدي، أن النقاد الذين يمارسون النقدية لدينا هم نقاد أدبيون، أي حرفيون، أي مهنيون يمارسون عملا مهنيا تقنيا جماليا، ولا يراقبون الأنساق المحادثة لعملية إنتاج الجمال. النقد الثقافي فضيلته هنا هو أنه يعنى بالنص جماليا وبالسياق، بل يعنى أحيانا بالسياق أكثر من جمال النص، ولا يعتقد أن الجمال له قيمة ما لم يكن هناك سياق ذو قيمة جمالية أيضا. هذه المدارس السياقية الجديدة التي نبهنا إليها النقد الثقافي، أنا شخصيا استثمرتها لإعادة النظر في الثقافة العراقية، وجدت أن مشاكل الثقافة العراقية أو تصدعات الثقافة العراقية هي ليست فنية تتعلق بكيف نكتب النص أو ننشئه، إنما هي اجتماعية في جوهرها.
ما هي هذه السمات الاجتماعية المميزة للمجتمع العراقي والتي تجد انعكاساتها في الثقافة العراقية؟
نأخذ مثلا على ذلك النرجسية، الفردية، طغيان الأنا، روح الاستحواذ والمركزية. مشكلة الثقافة أنها تنمو كشبكة وليس كطرف مستبد. لا يمكن لأحد، وخاصة أن ثقافتنا الشعرية، أن يقول أنا الثقافة، إنما الثقافة هي منظومة نشترك جميعا في نسج خيوطها. هذا الشغل على المنظومة وعلى المؤسسات، باعتبار أن المؤسسة هي أعمق من الفرد وأوسع، هي شبكة علاقات، هي شبكة أنساق، هذا لم نعمل به حتى هذه اللحظة. ما تزال الأنا الشعرية هي الطاغية لدى مثقفنا، حتى لو لم يكن شاعرا تجد روائيا أناه شعرية، ذلك لأن الأنا الشعرية هي نسق مهيمن في الثقافة العراقية لدى الشاعر ولدى الروائي ولدى التشكيلي ولدى الممثل. عندما نقول نسق يعني أنها تشغل حيزا كاملا في منطقة ما. هذه المسائل هي عابرة من الوسط الاجتماعي، يعني احنا حتى نراقب انفسنا جيدا، نفحص تجربتنا جيدا، لابد من ان نسلط ما اسمه ابو ديب بالوعي النقدي الضدي. الفرد العراقي اناه ما تزال لم تذب في محلول المجتمع، والدليل اننا الان لدينا صراع هويات ضيقة، اي ان الانوات تحاول ان تتكتم او تتكثف في مناطق ضيقة، في حين ينبغي هي ان تذوب في مفهوم المواطنة.
إذن أفهم من كلامك أنه لو لم يحدث تغيير جذري في المجتمع العراقي لن تحدث تغييرات جذرية في الثقافة العراقية.
نعم، لا يخدم الثقافة إلا العملية النقدية التي تكشف العيوب والمتناقضات. قبل أن يحدث التغيير السياسي لا يستطيع أحد أن يسلط آلته النقدية على المجتمع. الآن علينا أن نفكر كيف يتغير المجتمع لتتغير كل الأنساق الثقافية والاقتصادية والسياسية، لأن المجتمع هو الحاضن الأم. أنا أعتقد، وهذه رؤيتي الشخصية، أن مشكلاتنا بمجملها اجتماعية. حتى المشكلات الاقتصادية الآن هي مشكلات اجتماعية. هناك أزمة ثقة في السوق مثلا، هي ناتجة من ظرف اجتماعي أدى بالفرد إلى أن لا يثق بشيء، في حين حسب فوكاما في كتابه الثقة أن الثقة هي العنصر الجاذب لرؤوس الأموال ولشركات العالمية الكبرى. المجتمع المأزوم على مستوى الثقة لا يمكن أن يجذب مستثمرا أو شركة عالمية تعمل في بلده.
إذن أنت تشخص كنقطة أساسية غياب الروح النقدية سواء في المجتمع أو في الثقافة العراقية، مما يجعلها ممتلئة بالتابوات والخطوط الحمراء والأصنام. يعني
بالضبط، المجتمع يعتبر أي نقد أو انتقاد هو اعتداء على قداسة ما. هذه القداسة مرة تظهر وكأنها دينية، مرة اجتماعية، ومرة شخصية تنبع من أن من أساس عائلي مثلا أو سياسي أو تاريخي. نحن أذكياء في صناعة البطولات التاريخية الزائفة، وعندما نجد أن أمة مولعة بصنع الأبطال يعني أن هذه الأمة تهدر جهد مجموعها. البطل الفرد لا يوجد في أمة ناهضة، ينبغي أن تكون الأمة هي البطل، وهذا ما قاله برخت في مسرحية غاليلو. يقول غاليلو في المسرحية في أحد الحوارات: ما أتعس الأمة التي ليس فيها أبطال. يرد عليه صديقه في المسرحية يقول: بل ما أتعس الأمة التي تحتاج إلى أبطال.
محطات ثقافية.
نتوقف في عددنا هذا مع الذكرى السنوية لميلاد الشاعر العراقي الشهير الجواهري والتي مرت قبل أيام، ونستعرض في هذه الوقفة مجموعة من أبرز المحطات الرئيسة في حياة هذا الشاعر. ولد الجواهري في مدينة النجف في حوالي العام 1899، وتوفيت عام 1997، وكان أبوها عبد الحسين عالما من علماء النجف. أراد لابنه أن يكون عالما دينيا، لذلك ألبسه عباءة العلماء وعمامتهم وهو في سن العاشرة. ترجع أصول الجواهر إلى عائلة عربية نجفية عريقة، وكان أفرادها يلقبون بالنجفي، واكتسبت لقبها الحالي وهو الجواهري نسبة إلى كتاب فقهي ألفه أحد أجداد الأسرة وهو الشيخ محمد حسن النجفي، واسمه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ويضم 44 مجلدا. لقب بعده بصاحب الجواهر، ولقبت أسرته بآل الجواهري، ومنها جاء لقب الجواهري.
شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي حيث استراح خد تفرى.
قرأ محمد مهدي الجواهري القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم أرسله والده إلى مدرسين كبار ليعلموه الكتابة والقراءة والنحو والصرف والبلاغة والفقه. صدر له ديوان بين الشعور والعاطفة عام 1928، ثم اشتغل مدة قصيرة في بلاط الملك فيصل الأول عندما توج الأخير ملكا على العراق، وكان الجواهري لا يزال يرتدي العمامة، ثم ترك العمامة كما ترك الاشتغال في البلاط الفيصلي، وراح يعمل بالصحافة بعد أن غادر النجف إلى بغداد، فأصدر مجموعة من الصحف، منها جريدة الفرات وجريدة الانقلاب ثم جريدة الرأي العام. كان الجواهري من المؤيدين المتحمسين لثورة 14 من تموز عام 1958 وقيام الجمهورية العراقية، ولقب بشاعر الجمهورية، وكان في السنتين الأوليتين من عمر الجمهورية من المقربين لرئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، ولكن انقلبت هذه العلاقة فيما بعد إلى تصادم وقطيعة. واجه الجواهري خلالها مضايقات مختلفة، فغادر العراق عام 1961، ومن هناك استقر في براغ 7 سنوات، وصدر له فيها ديوان سماه بريد الغربة.
وخلت وقد طارت الذكريات بنفسي إلى عالم أوسع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع.
كان الجواهري من أبرز المؤسسين لاتحاد الأدباء العراقيين ونقابة الصحفيين العراقيين بعد قيام الجمهورية، وانتخب كأول رئيس لهما معا. وقف ضد انقلاب 8 من شباط عام 1963، وترأس حركة الدفاع عن الشعب العراقي المناهضة له، وأصدر سلطات الانقلاب قرارا بحجز أمواله وأموال أولادها الغير موجودة أصلا. غادر الجواهري العراق لآخر مرة ودون عودة عام 1979، وتجول في عدة دول، ولكن كانت إقامته الدائمة في دمشق التي أمضى فيها بقية حياته حتى توفى عن عمر قارب 100 سنة.
نامي جياع الشعب نامي، الفجر آذن بانصرامي، والشمس لن تعمي عيونا قد جبلنا على الظلام. نامي وسيري في منامك ما استطعت إلى الأمام. نامي جياع الشعب نامي، النوم من نعم السلام. نامي فإن صلاح أمر فاسد في أن تنامي.
وبهذه النبذة عن حياة الشاعر العراقي الشهير محمد مهدي الجواهري ننهي مستمعين الأكارم صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، أملين لقاءكم مجددا في الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.